الدرس السابع والأربعون من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. مسالك العلة: الأول الإجماع، والنص العليم ذو العلة كذا، ثم يلي لسبب وبعد من أجل فكي ومعها إذا أو الظاهر أي كاللام فالإضمار فالباء فالفاء من شارع فمن فقيه يلفى راو فغيره ومنه فاقتفي إن وإذ وما مضى في الأحرف. الثالث الإيم اقتران الوصف اللغة لا مستنبط مع خلفي.
يعني المسلك الأول مسالك العلة هو الإجماع، والمسلك الثاني هو النص الصريح. والنص الصريح على مراتب: أولا إذا نص الشرع في مسألة فقال هي لعلتك، إذا نص على التعبير قال لعلتك، أو قال لسبب، بعد ذلك في نفس الرتبة مما هو صريح لو قال لسبب كذا، أو قال أو عبر بعلتي، عبر بكي عن العلتي، أو عبر بإذن، ويأتي بعد الظاهر، بعد النص الصريح النص الظاهر، النص الظاهر في العلة، وهو كذلك على مراتب. الصباح اللام والباء والفاء وإن وإن وبقية الأحرف التي تدل على التعليل في ظاهر، لأنها تدل على معاني تدل على التعليل وتدل على غيره. أما يأتي المسلك الثالث هو المسلك المسمى بالإيماء، والإيماء في اللغة هو الإشارة، أي أن النص يشير إلى العلة ولا يصرح بها. ثالث الإيماء قال عبد البيت:
الثالث الإيماء اقتران الوصف اللفظ لا مستنبط مع خلفي بالحكم.
أيوة. الثالث الإيماء وهو ما هو الإيماء؟ الإيماء تعرفه أنه اقتران الوصف غير الوصف اللفظي، الوصف اللفظي معناها الوصف الملفوظ، هنا عبر بالمصدر عن اسم الملفوظ، الوصف الملفوظ الذي ورد من الشارع غير المستنبط مع خلف بالمستنبط بالحكم، معناها اقتران هذا الوصف الملفوظ بالحكم، بالحكم أكمل اقترانا لو لم نقل به لكان بعيدا، لكان اقترانه لنقل بعليته اقترانا، يجعلنا لو لم نقل بعلية هذا الوصف لهذا الحكم لكان الاقتران بينهما بعيدا. عد كلامه.
الثالث الإيم اقتران الوصف اللغة لا مستنبط مع خلفي بالحكم أيا كان لو لم يكن معللا كان بعيدا المقرن.
أيوه. بالحكم أيا كان أنا اقتران الوصف الملفوظ غير المستنبط مع خلف في المستنبط بالحكم، بالحكم أيا كان ذلك الحكم، سواء كان الحكم ملفوظا منصوصا أو مستنبطا. لو لم يكن بالحكم أيا كان، لو لم يكن معللا، لو لم يكن الحكم معللا بهذا الوصف اللي اقترن به لكان بعيد المقرن، أي بعيد لكان الاقتران بينهما، المقرن اللي هو الاقتران بينهما لكان بعيدا جدا. إذن ما هو تعريف الإيماء؟ إذن الإيماء تعريفه أنه اقتران وصف بحكم ملفوظ منصوص، لو لم ملفوظ منصوص، اقتران الوصف الملفوظ المنصوص بحكم، معناها خرج الوصف المستنبط مع الخلاف فيه بحكم، اقترانه بحكم لو لم يكن معللا به، لو لم يكن معللا بهذا الوصف اللي اقترن به لكان بعيد الاقتران، لكان هذا الاقتران بعيدا جدا، كان هذا الاقتران بعيدا جدا. طيب، والصور الأربعة: إما يكون الوصف ملهوظا أي منصوصا والحكم منصوصا، أو يكون الوصف مستنبطا والحكم مستنبطا، أو يكون الوصف ملهوظا منصوصا والحكم مستنبطا، أو العكس الحكم منصوص والوصف مستنبط. هذه أربع صور. بالاتفاق إذا كان الحكم مستنبطا والوصف مستنبطا فهذه الصورة ليست إيماء بالإطلاق، ليست الإيماء باتفاق بالاتفاق. وإذا كان الحكم منصوصا والوصف منصوصا فبالاتفاق هذا إيماء والخلوف في الصورتين الباقيتين
كحكمه بعد سماع وصفه.
سيعطيك أمثلة على الإيماء كحكمه، وأعطاك تعريفه العام النظري، سيعطيك الآن أمثلة تطبيقية. كحكمه بعد سماع الوصف، كحكم الشارع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه الوصف، كأن يحكم بعد سماعه الوصف، فحكمه هذا يدل على علية ذلك على علية ذلك الوصف لذلك الحكم. مثاله ما في حديث الشيخين من رواية أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذائر الرأس ينتف شعره يقول قد هلكت. قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبتن. أعتق رقبتن هذه حكم جاء بعد سماع الوصف، إذن هذا الوصف علته في هذا، هذا إيمان. هذا الشارع هنا أشار للعلة ولم ينص عليها، فهذا إيمان.
أو ذكره في الحكم وصفا من ذي
أو ذكره للحكم وصفا من ذي مفاده لو لم يكن معللا حق مفاده لم يكن معللا أو ذكره للحكم
مفاده لو لم يكن تعليلا أو بين حكمين.
كذلك من أمثلته ذكره في الحكم وصفا منفيا منفي مفاده معناها لا فائدة فيه لو لم يكن تعليلا. إذا ذكر الشارع وصفا في الحكم إذا لم يكن تعليلا لا فائدة فيه تتعين علية هذا الوصف. أنا الشارع ذكر مع الحكم وصفا منفي الفائدة إذا لم يكن تعليلا فيتعين أنه علة. مثال ذلك ما في حديث الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. فذكر وهو غضبان إن لم تكن علة لا فائدة لها في هذا السياق تتعين عليتها. أنا عن الشارع هنا أشار إلى العلة أو ما إليها ولم ينص عليها. فالعلة هنا في النهي عن الحكم بين اثنين هي الغضب، هي المانعة من الحكم بين اثنين.
بوصف أو بشرط أو باستثناء.
بوصف أو حكم أقول شوي عيد شوي البيت عيد شوي.
بعده لو لم يكن تعليلا أو بين حكمين.
أو بين حكمين أتى تفصيلا. كذلك من أمثلته أن يفصل الشارع بين حكمين، معناها أن يفصل بينهما بفاصل معين، أنا أفرق بينهم، أن يأتي بفارق بينهم. طبعا هذا الفارق إما يكون وصفا، وإما يكون شرطا، وإما يكون استثناء، وإما يكون استدراكا. هذا من أمثلة الإيمان. بوصف مثالها ما في حديث الشيخين بن بعتي بن عمر، حديث بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللرجل سهم. هنا فرق بين الفرس والرجل، أعطى هنا قال جعل للفرس سهمين وجعل للرجل سهم، معنى أن العلة هي الفرسية والرجلية. العلة لأن هذا الوصف وصف الفرسية ووصف الرجلية، لأن أشار أوما هذا النص إلى علية هذا الوصف. بوصف
أو بشرط،
أو بشرط، بالشرط. مثاله ما في حديث مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد. فإذا اختلفت هذا الشعر، فإذا اختلفت هذه الأصناف، معناها حلية جواز التفاضل علته اختلاف الأصناف، جواز التفاضل علته اختلاف الأصناف. أشار إليه الشارع ولم يوصل إليه،
أو باستثناء،
أو باستثناء. الاستثناء مثاله قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. إلا أن يعفون معناها إسقاط النصف الباقي العلة فيه العفو، إلا أن يعفون، أشار إليه الشارع. أو ما هي
أو غاية
أو غاية مثالها ما في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. دلت الآية على أن العلة في البعد عنهن هو عدم طهارتهن، وأن العلة في جواز قربهن في جواز معاشرتهن هو الطهارة حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن حذركم الله. نعم.
ونحوها لكن أو كونه
أو استثناء قل بشرط
وصف أو بشرط أو باستثناء أو غاية نحوها لكن
أو غاية
أو
بشرط أو باستثناء أو غاية صحيح. ونحوها لكن نحوها لكن لكن أيضا لكن أيضا من مما يدل على الإيمان، يدل على الإيمان لله كقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله في سورة المائدة نفس الشيء لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن هذه لكن هنا العلة بالمؤاخذة هنا الكسب، والعلة بالمؤاخذة هنا هو النية، والعلة في عدم المؤاخذة هو عدم رحم الله ولكن مؤاخذ ما كسب القلوب، عدم كسب القلوب معناها عدم انطواء القلوب على ورود اللفظ بلا نية. نعم.
أو كونه قد رتب الحكم على وصف ومن مبوت قد حول.
أيوة. أو كونه قد رتب الحكم على وصف، كذلك من الإيمان أن يرتب الشارع الحكم على وصف، أن يرتب الشارع الحكم على وصفه، أن يرتب الحكم على وصفه. وهذا طبعا ترتيب الحكم على الوصف بعضهم يجعله من غير مسلك الإمام. مثاله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. لأن هنا رتب الوصف على الحكم، رتب الحكم على الوصف، على اللي هو السرقة، الوصف اللي هو السرقة.
ومن مفوت قد حضلا،
ومن مفوت قد حضلا. كذلك من أنواع الإيماء أن يمنع الشارع من شيء يفوت عبادة مطلوبة، أن يمنع الشارع، أن يرد الشارع بلفظ يمنع من مفوت لعبادة معينة. قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع منعت لأن البيع في ذلك الوقت يفوت الجمعة. ذلك إيماء. علة المنع هنا هي تفويت العمل المنهي عنه للفرض المطلوب الذي هو الجمعة.
وليس شرطا أن يناسب الذي أو ما إليه الحكم في القول الشديد.
أيوة. وليس شرطا أن يناسب الذي أو ما إليه الحكم.
وليس شرطا أن يناسب الذي أو ما إليه الحكم في القول الشديد.
وليس شرطا أن يناسب الذي الوصف الذي أو ما إليه الحكم. أن يناسب الوصف الذي أومى إليه الشارع الحكم. ليس من شرط الوصف الذي يومئ إليه الشارع، يومئ إليه النص الشرعي، ليس من شرطه أن يكون هذا الوصف مناسبا للحكم المقترن بالوصف. ليس من شرطه. والمناسبة هنا المقصود بها المناسبة الظاهرة، وإلا فكل وصف لا بد أن يكون مناسبا للحكم، لا بد من أصل المناسبة، لكن المراد به المناسبة الله في القول الشديد، معناها في القول الأرجحي. الشديد أصلا الشديد معناها طيب الريحة، طيب الريحة، والمراد به هنا القول الراجح. على القول الآخر أنه لا بد من ذلك، وهذا بناء على تعريف العلة. فإن من عرف العلة قال إنه لأنها عرف العلة بأنها معرف الحكم، لأنها معرفة من الحكم، قال ليس شرطا أن يكون الوصف الذي أومى إليه النص مناسبا للحكم، لأن العلة معرف فقط. ومن قال إن العلة باعث قال بل يشترط، قال يشترط أن يكون الوصف الذي أومى إليه النص مناسبا للحكم.
الرابع: التقسيم والاستبرخذ حصرك لو صاد وإبطال الذي ليس بصالح.
حصرك الرابع عيد به.
الرابع: التقسيم والاستبرخذ حصرك لو صاد وإبطال الذي ليس بصالح.
الرابع: التقسيم والاستبرخذ. الرابع من مسالك العلة هو التقسيم والاستبرخذ. والتقسيم معناها جمع تقسيم هذا الأصل أن نقسم أوصافه، نجعل أوصافه كأننا قسمناه لأننا جعلنا أوصافه، ونعم تقسيمه كأننا جعلنا أوصافه. هذا الأصل نجد ما فيه من الوصف. والسبب معناها نختبر ما منها صالحة، نختبرها، فما منها يصلح للعلية نستبقي، وما لا يصلح للعلية نبطله. مثلا الخمر حكمه أنه حرام. إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام والاجتماع من الشيطان فاجتنبوه كما في سورة المائدة. طيب هذا حكم. لهي وجدنا أشياء، وجدنا شيئا لا نعرف حكمه كالنبي أو كأي مائع آخر لا نعرف حكمه، وهو فيه بعض أوصاف الخمر نريد أن نقيسه عليه. الآن سنبحث عن علة تحريم الخمر. نقول الخمر فيه من الأوصاف أنه مائع، وفيه أنه لا له رائحة خاصة، وفيه أنه أن رائحته مشتدة، وفيه أنه مطرب، وفيه أنه مسكر. نجمع جميع الأوصاف التي في الأصل فنلغي مثلا المائعية، كونه مائع يشترك مع كثير من الشعب كونه مائع، هذا يكون علة لأن اللبن مائع وهو حلال والماء مائع وهو حلال. ونلغي الرائحة لأنه قد يكون مشتبها لرائحة، قد تكون رائحة تشبه رائحة كثيرة منصوص على حليته. أنا نلغي الأوصاف التي لا تصلح للتعليم، يبقى عندنا الإسكار، يبقى عندنا الإسكار. فهذا الإسكار يصلح للتعليل لأنه وصف ظاهر منضبط. طيب إذا وجدناه بالفرع أنا نلحق بالفرع بالأصل، هذا هو التقسيم السلبي. لا بد من حصر الأوصاف، جميع أوصاف الأصل، حصر جميع أوصاف الأصل، جميع الأوصاف التي تتصل بها الأصل لا بد من حصرها حتى لا يبقى منها شيء، بعد ذلك نختبرها لنعرف الصالح منها أو الصالح اللي
ليس. ويبطال الذي ليس بصالح ففي الباقي انحصر ويكتفى به بقول
النظر. أيوة في الباقي انحصر. ويبطال الذي ليس بصالح، عندما تبطل غير الصالح على الصالح من الأوصاف ما بقي تتعين عليته، ففي الباقي انحصر السبب، حصر الوصف، حصر الوصف المعلم.
ويكتفى فيه بقول من نظر بحثت والأصل العدم فلم أجد وظنه يكفي.
أيوة ويكتفى فيه بقول من نظر، ها؟ بحثت ثم بحثت
والأصل العدم،
بعد هو الأصل العدم ثم لم أجد، ها؟ الأصل العدم
فلم أجد وأظن
فلم أجد. أيوة كافي المجتهد إذا قال بحثت في هذا الأصل عن جميع أوصافه ولم أجد غير هذه الأوصاف التي ذكرت، بحثت في هذا الأصل ولم أجد غير هذه الأوصاف التي ذكرت. والأصل في الذي لا الذي لم يوجد العدم، أصل في الشيء الذي لم يوجد أنه معدوم، ذلك الأصل. عيد عدل البيت
ويكتفى فيه بقول من نظر بحثت والأصل العدم فلم أجد.
إيه ويكتفى فيه بقول من نظر، معناها بقول المجتهد، من نظر اللي هو المجتهد. بحثت والأصل العدم فلم أجد، والأصل بحثت ولم أجد، ترتيب الكلام أصلا بحثت ولم أجد والأصل العدم.
وظنه يكفيه عن المجتهد.
أيوة وظنه يكفي، هذا بالنسبة لي لو إذا كان مناظرا، إذا كان يريد أن يعرض دليله على الخصم وهناك مناظرة، طبعا إذا قال للخصم أنا بحثت ولم أجد والأصل العدم يكفي، هذا يكفي، يكفيه من يكفي في في اعتبار يكفيه من أن يكفيه في اعتباره حصر الأوصاف، هذا يكفيه في التعبير عن حصره للأوصاف. طيب وظنه
يكفيه عن المجتهد،
وظنه يكفيه عن المجتهد. أما بالنسبة لي المجتهد هو في خاصة نفسه، مثلا إذا كان يريد أن يستخفي الحكم لا للمناظرة، لا يريد أن يناظر عليه، ففي هذه الحالة يكفيه ظن، يكفيه أن يظن أنه حصر الأوصاف.
والحصر والإبطال حيث عنا قطعاً فقطعي وإلا ظنا.
أيوة والحصر والإبطال حيث عنا قطعا. أنا إذا كان حصر المجتهد للأوصاف قطعيا معناها لم يبقى منها شيء بالقطع، وكان الإبطال لما أبطل قطعيا أي لا يمكن أن يكون علة بالقطع، فهذا يقال له ففي هذه الحالة قالوا إن هذه العلة استخرجناها بطريقة قطعية وهي قطعية. هذا المسلك هذا المسلك علته في هذه الصورة قطعيته. طيب مثال ذلك يقول المجتهد الإجبار في البكر العلة فيه إما أن تكون البكارة أو الصغار أو غيرهما، ما يمكن أن يكون شيئا إما البكارة وإما الصغار وإما غيرهما، غيرهما يشمل كل شيء. طيب يأتي ويقول أما بالنسبة لي غيرهما فبالإجماع لا يعلل الإجبار للبكر بشيء غير الصغار والبكار، أنا غيرهما بالإجماع ليس معللا به، غيرهما اسقطناه بالإجماع، اسقطناه بمقتضى الإجماع. طيب يبقى عندنا البكر البكارة والصغار. الصغر القول بالتعليل به يفضي إلى إجبار الثيب الصغيرات، وذلك معارض للنص الحديث الصحيح الثيب مع حديث مسلم الثيب أولى بنفسها من وليها أولى بنفسها من وليها. فأسقطنا إذن الصغر، لم يبقى إلا البكارة. هذا إذن هنا حصرنا الأوصاف حصرا قطعيا وأسقطنا وأبطلنا أبطلنا بعضها إبطالا قطعيا، بقي وصف قطعي.
وإلا ظن
وإلا بأن لم يحصر الأوصاف حصرا قطعيا ولم يبطل ما ليس صالحا إبطالا قطعيا، ففي هذه الحالة تكون العلة ظنية لا قطعية.
وهو لدى الأكثر للمناظر مع الخصوم حجة والناظر،
أيوه. والظن في هذه الحالة لدى أكثر العلماء حجة للناظر وحده إذا نظر ليجتهد ويستخرج الحكم، وحجة له مع المناظر مع الخصوم، أنا حجة سواء كان في باب المناظرة وكان في باب الاجتهاد الخاص، هو حجة عند الجمهور. وقيل القول الثاني ليس حجة، ليس حجة إطلاقا، الظن هنا العلة الظنية ليست حجة بالإطلاق لا للناظر ولا للمناظر. طيب والقول الثالث أنها حجة للناظر خاص. والقول الرابع أنه إذا كان متفق على التعليل بها، إذا كان تعليل نعم قرب سيأتي يقوله
وإلا ظنا وهو لدى الأكثر للمناظر مع الخصوم حجة والناظر، ثالثها لناظر، والرابع إذا ليس في تعليله منازع.
أيوه. الرابع وهو التفصيل، قول الرابع أنه إذا كان هذا الحكم معللا بالاتفاق فتكون العلة الظنية مقبولة في الناظر والمناظر، مقبولة في باب المناظرة وباب الاجتهاد الخاص. طيب إذا كان التعليل هذا الحكم متفق على تعليله على أنه معلل، العلة الظنية في هذه الحالة استخراج علة ظنية في هذه الحالة مقبول في حق الناظر وفي حق المناظر.
فإن بوصف زائد خصم يفي بيان الصلاح لم يكلف.
أيوه. إذا جاء المعترض جاء المجتهد وقال أنا حصرت أوصاف هذا الأصل وأبطلت جميع الأوصاف التي لا تصلح للتعليل وبقي الوصف كذا فهو علته العلة في هذا الحكم. طيب يأتي المعترض ويقول له عندي وصف من الأوصاف من أوصاف هذا الأصل أنت لم تتطرق إليه، ها هو هو وصف من أوصاف هذا العصر المتوقع. لا يكلف المتلد في هذه الصورة، هذا يكفي بالاعتراض، لأنه هو ادعى الحصرة، يعني المجتهد ادعى الحصرة أنه حصر الأوصاف. فكون المعترض يقول له عندي وصف ويدري بالوصف الذي عنده وأنه من أوصاف الأصلي ولم يذكره المستدل، فهذا يكفي في الاعتراض على المستدل، لأنه المستدل ادعى الحصر، فإذا حصره بطل، أبطله وجود هذا الوصف الذي أتى به المعترض. فلا يكلف المعترض عليه بإبداء صلاحية الوصف الذي أتى به للعلية، لأنه هو مجرد من مجرد أن يأتي بوصف فقد أبطل ادعاء المستدل للحصر، وبالتالي صح اعتراضه. فلا يكلف بإبداء صلاحية هذا الوصف للعلية.
والمستدل لانقطاع خزله حتى إذا يعجز عن أن يبطله.
أيوه، والمستدل أيضا بهذا الوصف الذي اعترض به المعترض لا انقطاع خزله معناها لا انقطاع قطعه ومنعه من مواصلة المناظرة، لا يمنعه من مواصلة المناظرة في هذا الحال، وإنما عليه أن يبطل وصف المعتبر، يقول له هذا الوصف ليس صالحا للعلية إطلاقا، ويظهر أنه باطل، أنه لا يصح للعلية. فإذا أظهر وبين أنه لا يصح للعلية فذلك كافي.